السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من استوديو صفاء. أن تكون غير مسلم فهذا يفسر عداءك للإسلام ويشرح أسباب خصومتك له وجهادك ضده، لكن أن تزعم أنك مسلم وتدعي الإسلام والدفاع عنه ثم تضع يدك في يد كل عدو قادم لغزو المسلمين ومحو الإسلام فهذه إحدى الكبر والعلامة العظمى التي لا علامة بعدها على بغض الإسلام بل وعلى النفاق أيضا، وهذا ما فعله الشيعة منذ تواجدهم وحتى يومنا هذا، وكل محاولة لتجميل الصورة الشيعية تاريخيا ستبوء بالفشل. إن الملة الشيعية علمت أصحابها أن لا شهيد إلا الشيعة، والشيعي شهيد ولو مات على فراشه، والذين يقاتلون في سبيل الله من غير الشيعة والجهاد في كتب الشيعة مع غير الإمام المفترض طاعته حرام، مثل حرمة الميتة وحرمة الخنزير، والمباح هو التعاون مع العدو القادم وهو ما ظهر لنا عبر التاريخ. والليلة يعود استوديو صفا للإطلالة التاريخية على الملف الشيعي في التعاون مع الصليبيين، وكيف تلاقى الفريقان في عداوتهما واتفقا، وكيف عاون الشيعة الصليبيين فضمنوا لهم مقاما هانئا وعيشا رغدا ومقاومة لا تكاد تذكر. هذا هو الجزء الثالث والأخير من الحملات الصليبية وعلاقتها بتنظيمات الشيعية. ومعنا ومعكم يسعدني أن يكون في هذه الحلقة ضيفنا الباحث والمؤرخ حامد الطاهر، أهلا بك.
مرحبا حبيب.
يعني في البداية موضوع شيق ولكن موضوع عميق، يعني نريد في البداية نتفق أن نبسطه للسادة المشاهدين حتى يكون يعني بمثابة معلومة قوية تناسب كل مشاهدينا ومستمعينا. خلينا نبدأ، كنا نريد التعرف على التنظيم السري الصليبي قبل التنظيم السري الشيعي وأفعاله. هذا تنظيم هو فرسان المعبد، فمن هم في البداية فرسان المعبد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، خلينا بس نوضح نقطتين مهمتين جدا جدا قبل أن نتحدث في تفاصيل الهيئات العسكرية السرية التي صاحبت الحملات الصليبية أو ظهرت بظهور الحملات الصليبية. أولا، أول سقوط لطليطلة كان سنة 1085 ميلادية، يوازي على طول أنه سنة 1098 حصل أنه سقطت القدس في يد الصليبيين. إذن هي حرب ممنهجة، نحن نسير بخطى ثابتة، ولنا أن نفهم وأن نعلم جيدا أن وجود الدولة العبيدية أولا في المغرب العربي وأنها عاونت الصليبيين على دولة عبد الرحمن الناصر كانت سببا في سقوط طليطلة وسببا في بزوغ نجم حروب الاسترداد الصليبية. في نفس التوقيت هذه الدولة العبيدية التي تسمي نفسها بالدولة الفاطمية هي نفسها التي كانت سببا أساسيا ورئيسا في سقوط القدس وتسليمها للصليبيين وتسليم الموانئ كلها بعد ذلك، هي وبقية الإمارات الشيعية التي كانت موجودة في الشام. إذن هذا تعاون شيعي صليبي.
صليبي. نعم.
اثنين، أنه في عام 626 ميلادية 626 هجرية حصل الآتي، الملك الكامل سلم القدس لفريدريك اللي هو كان إمبراطور. هذا الإمبراطور جاء البابا أوسنت الثالث فطرده من الكنيسة وحرمه من دخول الجنة وأعلن أنه عاق وأنه عاصٍ لهذه الكنيسة، وقال الكلمة الشهيرة، قال إن ملوك أوروبا لا يذهبون إلى الشام لعقد الاتفاقيات أو إبرام المعاهدات، وإنما لسفك الدماء وقتل المشركين من أتباع الملة المحمدية. إذن نحن أمام توافق صليبي شيعي، وفي نفس التوقيت أمام حرب لسفك الدماء وللفتك بالإسلام والفتك بالمسلمين، عشان ما حدش في الأول وفي الآخر يقول إن هذا التعاون كان مجرد تعاون يعني حسب الوقت أو صدفة. لا، هذا تعاون مدروس ومدروس جدا جدا جدا. ولماذا أتى الصليبيون؟ أعلنوا أنهم قد أتوا لسفك دماء المسلمين. إذن الشيعي حينما يضع يده في يد أي غازب من الغزاة هو يعلم أنه لا يريد إلا أن يحفر بحارا من دماء المسلمين وأن يتمددهم فوق هذه الجثث، ثم يظهرون بعد ذلك الفرح بسقوط الإسلام وبسقوط المسلمين. أي إسلام هذا الذي يدعيه الشيعي بعد ذلك؟ وأي إسلام هذا الذي ينتمي إليه؟ وأي نسخة من القرآن وأي نسخة من الوحي التي ينتمي إليها الشيعي بعد ذلك كل؟
لكن آسف على المقاطعة دكتور، ولكن دعنا نستوضح من حضرتك يعني ما هي المصلحة التي تلاقى عندها الشيعة والصليبيين؟
شوف هو تفرق شملهم إلا علينا، يعني يوم ما بيحصل مشكلة بتحصل مشكلة سياسية، خصومة سياسية، زي شيخ الإسلام ابن تيمية ما وضح هذا الأمر، لكن أن تكون حرب، هذه الحرب بين عدوين لا، إنما هو مجرد خلاف سياسي، لكن اللي يجمعهما أن العقيدة غير عقيدة الإسلام تماما. صحيح. عقيدة الشيعي تعادي الإسلام، لأن عقيدة الشيعي في الأصل عقيدة خليط من عقائد مجوسية وعقائد يهودية وأيضا عقائد مزدكية التي كانت تعتمد في الأصل على السرية. نعم. هو كل العقائد التي ظهرت في بلاد فارس كانت تبدأ سرية ثم علنية بعد ذلك، وده اللي حصل، أن اليهود جم خدوا الفكرة دي من الجماعة اللي هم الفرس، وخدوا العمل السري وعملوا التنظيمات السرية داخل الإسلام، وعبد الله بن سبأ خد الفكرة، مع أن فكرة تغيير الدين وتحريفه في الأصل هي فكرة مزدكية أو فكرة في الأصل فارسية، واليهود هم الذين أخذوها من الفرس، لكن بقى حصل بعد كده تبادل في الأدوار، فلا عقيدته في الأصل مجوسية وليست تمت إلى الإسلام بصلة. ومين اللي جابها في الأصل؟ ما هو واحد يهودي، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للذئاب. خلينا بقى نروح للجماعة الغربيين ونشوف إيه اللي حصل. الصورة النمطية للراهب المسيحي إنه راهب طيب معتزل للحياة، يكون في صومعته، ليس له علاقة بالشهوات وليس له علاقة بالحياة الدنيا من قريب أو من بعيد. هذه الصورة النمطية للرهبانية، ورهبانية اللي بتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وفي قصة أصحاب الأخدود الغلام الذي كان مر بالراهب اللي هو معتزل الناس كلها، قصة جريج العابد التي صورها لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له صومعة من طين في ظاهر البلد وأن أمه أتت إليه، دي الصورة النمطية للراهب المسيحي الذي يعبد ربه ويعبد إلهه بهذه الحال بالانقطاع عن الدنيا. لكن هذه الصورة تطورت على يد الكاثوليك، اللي احنا قلنا خلال الحلقتين السابقتين انه الراهب لم يعد راهبا لانه نشر كاثوليكية جديدة وصور يسوعا جديدا وصور دينا جديدا. هذا الدين قائم على سب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشيطنة المسلمين، وانهم هم الذين انتزعوا الحقيقة، وأنهم هم الذين انتزعوا الأمن والأمان الذي كان موجودا في هذا العالم واخذوه لصالح أنفسهم، وبعد كده بدأ السب واللعن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما دخل المسلمون إلى أوروبا بدأت بقى الأكاذيب تظهر، إزاي المسلمين بيروحهم في بلاد فرنسا وبيدخلوا على المذابح فيغتصبون الراهبات، لحد كل ده عمل نوع من أنواع الشحن. الشحن ده وصل إنه في دير اسمه دير كولوني، زي ما قلنا برضو في الحلقتين السابقتين، بدأ هذا الدير يعتمد على شخصيات عسكرية من الطراز الأول. هم دول كانوا رهبان في الحقيقة؟ لا، دول كانوا عسكر في الحقيقة، وكانت مسألة إثارة الناس هي الشغل الشاغل لهم،
الهدف ليه.
لأن في الأصل يا عز إبراهيم الموضوع إن الراهب زي ما قلت لك منقطع عن الدنيا، لكن لما الراهب يبحث عن الدنيا إذن حصل انقلاب في الرهبنة.
صحيح،
حصل انقلاب كبير. ده الراهب في الأصل
تغير أو الهدف تغير.
هو الراهب أساسا بعيد عن الدنيا ليه؟ بعيد عن الدنيا حتى لو شارك في الملوك، وكان هؤلاء يؤذون لهم، كانوا في الأصل موحدين.
نعم.
فبدأوا يهربوا من الايه؟ للصحراوات، وبيهربوا من الملوك، وبيهربوا بدينهم ويفرون بدينهم، لكن الآن هو انغمس في الحياة. المشكلة في أوروبا في أمية، فكان الراهب أميا غير متعلم. راحوا بقى الأندلس، لما راح اللي هو توما الإكويني وبعد كده ريموند لال وغيره وغيره، والناس دي راحت جاية، وبسرعة بدأوا يعملهم حركة إنه يتحرر الراهب من الرهبانية، بس في الأصل هو فارس، في الأصل هو عسكري. عشان كده جه الشيطان المقدس جريجوري السابع أو كريكوري السابع ومن وراء أوربان الثاني اللي حرك الحروب الصليبية سنة 1092 في مؤتمر كليرمونت في جنوب فرنسا، وفرنسا هتطلع بالنصيب الأكبر والحظ الأوفر من حرب المسلمين. فجم بقى يبصهم قالوا إحنا هنعمل إيه؟ هم شايفين في الأصل، وخد بالك إن كلمة الحروب الصليبية المصطلح ده ما ظهرش غير بعد 4 قرون من الحروب الصليبية. إنما في الأصل لما كانوا بيتكلموا كانوا بيقولوا روحوا إلى أرض الغفران. أرض الغفران دي اللي هي إيه؟ اللي هي الشام أو بيت المقدس. وإحنا قلنا إن الحج ليس من أركان الديانة المسيحية. الديانة المسيحية تؤمن بالمسيح مخلص وفادي، خلاص أنت كده زي الفل. هو بقى لأ، هو قال له لابد أن تذهب إلى أرض الغفران، ما إحنا بنقول صك الغفران. طب صك الغفران ده بيديه بناء على إيه؟ بناء على انه قابل ان يذهب الى ارض الغفران. ارض الغفران اللي هي ايه؟ اللي هي مهد المسيح، اللي هي كنيسه القمامه. الدوله الاسلاميه سمحت لبعض الطلاينه اللي هم الايطاليين، يعني اللي هم بتوع مدينه مالفي، وايضا لبعض الايطاليين الاخرين من بناء مستشفيات بجوار الايه؟ كنيسه القيامه او كنيسه القمامه. ليه هي اسمها كنيسه القمامه في الاصل؟ احنا كمسلمين بنقول القيامه. خلاص، اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان الناس اللي جايه من اوروبا مسكينه، ما معهاش الفلوس اللي تتداوى بها ما معهاش تدفع فلوس الركائب الجيدة أو الكريمة، فكانوا بيجوا شبه ميتين. ولذلك حتى في الحروب الصليبية يقول لك لما كان في واحد من الجماعة الصليبيين يصاب ما كانش يروح للصليبيين، كان يروح لمعسكر المسلمين، لأنه يعلم أنه سيتداوى وسيعامل معاملة حسنة في معسكر المسلمين. فالمسلمين سمح لهم بهذه المستشفيات، رغم أن في الأصل العقيدة باطلة، لكن إحنا عندنا التسامح، والتسامح بدعة دينية إسلامية لم نرها في أي مكان آخر.
صحيح.
وصل الأمر أن الجماعة اللي هم فرسان قال لك إحنا مش هنعرف نعمل، أو رهبان مش هنعرف ندخل الفروسية والنبلاء والفلوس اللي بياخدوها، طب نعمل إيه؟ قال لك طب تعالى بقى جودفري، راح جاب 8 وقال لهم أنتم هتتطوعوا لخدمة الحجاج وحراسة طريق بلاد الغفران وأرض الغفران. فكان أول نواة لفرسان المعبد أن في 8 كانوا يلبسون الملابس اللي هي بيضاء والحرمان عليها صليب أحمر، فبدأ دول يلبسوهم شوية فرسان الداوية، شوية يسموا نفسهم فرسان عيسى، شوية يسموا نفسهم فرسان الرب، شوية يسموا نفسهم فرسان سليمان، شوية يسموا نفسهم فرسان الهيكل. وهؤلاء نزلوا قريبا من هيكل سليمان وقال لك احنا هنحرس قوافل الحجاج، لان البابا أوربان عمل عملية عسكرة للحج زي الشيعة ما بيعملوا دلوقتي. الشيعة عملوا عملية عسكرة للحج، عايز تحج ادفع الخمس الاول وبعد كده روح هناك اعمل لنا مصيبة هناك.
صحيح.
امشي بالعكس علشان خاطر الانفاق تضرب تقلب، اعمل زحمة. نفس الكلام الجماعة دول ارتدوا سرا الى عقيدة يهودية وثنية اسمها عقيدة القبلة او الكبلة.
الكبلة
وإيه العقيدة
دي بقى؟
هذه العقيدة في الاصل هي عقيدة يهودية. انت عارف في فلسفة اسمها الفلسفة الغنوصية. الغنوص ده اللي هو ابن الخنزير يعني.
نعم.
فالفلسفة دي الغنوصية اللي بتعتمد، او حركة التصوف اللي بتعتمد على الافكار الفلسفية القديمة، وانك تصل الى الله عن طريق الحواس بتاعتك والتأمل. وده طبعا طريق خاطئ على فكرة. تركيا كده، الصوفية التركية كده بالمناسبة، بس عشان تبقى عارف. يعني احنا عندنا اشكالية في تركيا، اشكالية الحقيقة والشريعة.
الصوفية ككل ولا الصوفية تركية؟
لا، الصوفية في تركيا. ما هي الدول العثمانية، كان الدولة العثمانية كان عندها مشاكل. ليه؟ بس عشان ما حدش يقول احنا بنهاجم. لا، في حاجة اسمها الحقيقة والشريعة. الحقيقة يمثلها موسى، والشريعة الحقيقة يمثلها الخضر، والشريعة يمثلها موسى. فهو قال لك مش مشكلة نطبق الشريعة بس الحقيقة تكون موجودة. الحقيقة اللي هي ايه؟ ان في صفاء للنفس يتحقق بالتأمل والكلام ده كله. عشان كده ما كانش في مشكلة ان الخليفة العثماني تصوره زي سليم الاول، ان هو حاطط مثلا حلق في ودنه، او متجوز واحدة اوروبية، لان هم عنده الحقيقة مش الشريعة. واخد بالك؟ وخد بالك هي المرحلة اللي انت فيها دي، عشان محدش يطمع، مش مرحلة اقامة خلافة واسترجاع خلافة، دي مرحلة ان السكين يرفع من فوق رقبتك كمسلم فقط، وانك تمهد الطريق للاجيال الاتية. لكن دلوقتي ما تطمعش في هذا الامر خالص. المعطيات التاريخية تقول خلوا بيني وبين الناس الآن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وإحنا مش بنعقد الناس، بس إحنا في آخر الزمان الفتنة تأتي تلو الفتنة، وإنت ضعيف غثاء كغثاء السيل، لحد ما يأتي من يحملك على أن تعاد مرة أخرى لقيادة العالم. عقيدة القبلة ديت، الفلسفة الغنوصية ديت، أو الجماعة دول بيقولوا الآتي. بيقولوا إن أصل الكلمة، أنت عارف العبرية قريبة قوي من العربي، تمام؟ فقالوا القبلة إنك أنت تقبل الشيء. فالجماعة دول بيقولوا شوف بقى، أن لكل حرف من حروف العبرية خاصية، وأن هذه الخاصية لها ظاهر ولها باطن. ده كلام مين بقى؟ كلام الباطنية.
الباطنية
وكلام المتصوفة الذين هم بريد الصوفية، واخد بالك؟ زي السهروردي المقتول أيام صلاح الدين، اللي عملوا له وقال لك صلاح الدين قتل السهروردي، مش كان عايز يضل الناس وعمل باطن هي ناقصة تعمل لي باطن تاني من جديد وتعمل لي تشيع باطني من جديد؟ ده احنا ما صدقنا بنخلص منهم واحد ورا التاني.
صحيح.
تمام. فاللي حصل ان نفس كلام الشيعة هو، وده كان نفس كلام الفرس قديما، والحركة المزدكية قديما، والزرادشتية برضو لما ظهرت سرا، ان في ظاهر وباطن للكلمة، ظاهرها كذا وباطنها كذا، خلاص زي ألف ليلة وليلة، ان الكلمة لها ظاهر ولها باطن عشان توصل للملك. فشوف العملية ماشية ازاي. العدو يلتقي دائما هو ومعه يعني من حوله، فيصبون في نهر واحد.
صحيح.
السلة واحدة بتاعتهم كلها. فالجماعة دول قال لك ان احنا هنبدأ نفهم الكون عن طريق العناصر الاربعة، الماء والهواء والتراب والايه. طب ما هي ديت عناصر الماسونية يا عم الشيخ، ودي العناصر برضو اللي اهتم بها اخوان الصفا، وفي نفس التوقيت هي نفسها العناصر اللي بتهتم بها الصهونية، وهي نفسها العناصر بتاعت الفلسفة القديمة. ولك احنا هنبدأ نفهم الكون من خلال العملية ديت. وفي الاخير خالص قال لك ان انت على يمينك شيطان وعلى شمالك 10,000 شيطان، وانك انت لازم تتخذ بقى من العقيدة الصوفية والروحية وترك الدنيا والالتحام بالملكوت الأعلى اللي عقيدة النيرفانا الهندية. يعني شوف احنا رحنا فين،
يعني عقيدة حضرتك وديتنا شمال وشرق وغرب، لمتنا من كل الطوائف.
أيوة، ما انت لازم تفهم اصلا هوصل لحاجة خطيرة دلوقتي. تمام،
فضل.
طبعا هم راحوا شوية في اسبانيا وشوية هنا وشوية هنا لحد ما راحوا جايين في فرنسا وبدأوا يعملوا القبلة اللي موجودة دلوقتي اللي هي نواة الصهيونية، لأن الصهيونية لا تخرج عن طبقة الحلولية اليهودية التي تقول في عقيدة القبلة أن الله التحم بالكون وبالعباد، اللي هي عقيدة الحلول والاتحاد بتاعت ابن عربي وبتاعت الحلاج اللي هم في الأصل انتحلوا التشيع وجم تقيأوا هذه الخرافات علينا.
إذن هي أفكار يعني متشاربة تنتقل ربما من
المنبع واحد.
لكن منبعها واحد،
وفي الآخر خلاص هتلاقي مين من المسلمين اللي خدها؟ الصوفية،
الصوفية
اللي هم بريد التشيع أو كانوا بطنود التشيع. المشكلة بقى الأساسية إن في مشاهير رياضة وفن اعتنقوا هذه العقيدة. يعني كانوا بيقولوا إنه ديفيد بيكهام اللي هو بيكهام اللي هو الإنجليزي هو مراته فيكتوريا، دول كانوا على هذه العقيدة، ومادونا اللي هي المطربة الأمريكية برضو كانت على هذه العقيدة، وعمر الشريف برضو كان على هذه العقيدة، أعلنوا هذا. والمشكلة الأكبر والأسوأ بقى اللي أنا عايز أوصلها بقى الأخطر، إن في معاني خفية عندهم، لأن هم في الأصل لهم، انت حضرتك عارف الهرم اللي فيه عين اللي هو بيجي في كرتون يوغي وفي الورق بتاع اليوغي.
صحيح، يرمز لإيه ده؟
ما هو ده الهرم بتاع الماسونية،
الماسونية
وبتاعهم اللي هو العين الواحدة اللي هو الدجال اللي هيظهر وينصرهم بعد كده. تمام، في نفس التوقيت الموضوع الهرم ده عندهم مرتبط بالهندسة والطلاسم والسحر والتنجيم والهرطقة والكلام ده كله، اللي هم حتى ما كانوش بيقولوا عقيدتهم لحد غير بعد الأربعين زي ما الدروز بيعملوا دلوقتي. ماشي، فقالوا ان الخيط الأحمر له قوة سحرية عجيبة، بس اللي أنا عايز أوصله بقى إيه الآتي، إن عندنا في الكرتون بتاع الأطفال يقول لك باسم قوة الشر باسم قوة الظلام، دي عقيدة القبلة، هي العقيدة خلاص. كمان هتيجي
ازاي يعني هم بيخططوا كمان ان هم يعني يروجوها للاطفال من خلال افلام الكرتون
شارت سبايدر مان نفسه مش فيه علامة قرون الشيطان؟
نعم،
ما هي دي علامتهم، دي علامة من علامات عقيدة القبلة اليهودية.
يعني معلومات الحقيقة خطيرة جدا.
والأسوأ بقى الخيط الأحمر اللي بيحطوه في ايدهم الولاد دلوقتي، او الحاجات الحمراء اللي بيحطوها في ايدهم، هذه هي علامتهم، هي
يعني ترويج للثقافة بطريقة يعني ممنهجة ومدروسة
جدا. يعني زي ما حصل قبل كده في كتب التفسير حطوا الإسرائيلات والموضوعات ازاي، لان كانت كتب التفسير والسير هي اشهر شيء، والشعر بدأوا ينتحلوا الشعر فيه. دلوقتي لما لقيهم ان هم مش عارفين، المسلمين ما بيتعلموش قرآن ولا سيرة، لا طب ندخل بقى من خلال أجهزة الإعلام، فيشب الصغير على هذه الحال عشان لما يطلع يقولوا له تعالى كده ما انا شفت الحاجات دي ومتعود عليها ويعتاد عليها.
صحيح،
زي ما الأخلاق فسدت بسبب توم وجيري
لا يستنكرها.
يعني توم جيري ده حيوان مستقذر،
ده حقيقي،
اللي هو جيري ده حيوان مستقذر وبيسرق وبيعمل فصول والناس بتضحك وكلنا بنموت على روحنا من الضحك، وفي الاخر احنا بنضحك على نفسنا.
صحيح،
يعني حتى في الكرتون ما فيش واحد بيقول يا رب ولا اي باسم قوى الشر باسم قوى الظلام باسم قوى الخير، واحنا عندنا الهين، في قوه خير وفي قوه شر، عندنا اله خير واله شر،
ما شاء الله.
فالجماعه دول راحوا رايحين وقال لك احنا هنحبس الايه القافل بتاعت الحجاج. تمام، فضل فرسان المعبد بعد ما كانوا بيحفظوا طريق الحجاج، لا دول وصلوا بقى الى ما هو اشد وما هو اكبر، ان هم بقوا اغنى من اي حد تاني، عشر ما كان ياتي للكنائس في الشام وبعد ذلك عشر ما كان ياتي في الكنائس لاوروبا كان لهم هم. هم كان لهم حاجات كده، يعني برنار القديس برنار وضع لهم لوائح من ضمنها انك لا تغتسل الا نادرا، وانك انت اكثر الناس علما بفن الحرب. هم ما مشيوش على الموضوع ده برضه، ما الواحد يعني عايز ينضف يعني من الريحه يعني.
صحيح،
تمام. لكن شوف برنار كتب لفرسان المعبد ايه، قال لهم ان على المسيحي الذي يقتل غير المؤمن في الحرب المقدسة ان يثق بما سينال من ثواب، وعليه ان يكون اشد وثوقا من هذا الثواب اذا قتل هو نفسه، وان المسيحي لا يبتهج بموت الكافر اللي هو المسلم لان المسيح يبتهج بهذا الموت. تخيل بعد ما كانوا هم افقر ناس بقوا هم اغنى ناس، لان هم بدأوا يقرضوا الكنيسة بعد كده، ولما حد كان بيكتشفهم كانوا بيتهموه بالسحر. فاكر انت حتى في الافلام لحد دلوقتي يقول لك ايه مصيرك الساحرات الحرق، انت عارف السحر ده كان ايه؟ واحده او واحد اكتشف فرسان المعبد وحققتهم الطقوس اللي بيعملوها تحت، ففولتير قال الكلمة الشهيرة لما الملك فيليب أمر بأن فرسان المعبد يحل وحاكمهم هو والبابا كليمنت الخامس، قال فقدنا الساحرات يوم فقدنا فرسان المعبد. هو قال الكلمة ديت ليه بقى؟ لأنه فرسان المعبد كان أي حد بيكتشفهم كانوا بيجروا على طول
ساحر أو ساحرة.
فرسان المعبد أو فرسان الدواء أو فرسان عيسى، كان معهم فرسان تانيين اسمهم فرسان الإسبيتارية. الفيلم بتاع صلاح الدين لما كانت بتقول لويزا قائدة الهوسبيتاليين وطلعة طيبة وغلبان الهوسبيتاليين، دول كانوا هم السبب الأساسي والرئيس في بقاء مملكة بيت المقدس في يد الصليبين أكثر من 90 سنة. ما هو ده من ضمن التزييف.
يعني صورتها الدراما أو السينما إن هم يعني كانوا الناس المسالمين اللي كانوا بيداووا الجرحى وخلافه.
هم كانوا بيداووا الجرحى فعلا. بس لما لقيوا إن العسكر بياخدوا أكثر قالوا لأ. وقالك مش معنى يكون في فرسان داوية ومعبد بس، ده إحنا نكون معاهم إحنا الاتنين. تمام؟ فرسان المعبد بعد ما شافوا اللي شافوه حلوا نفسهم وبقوا الماسونيين دلوقتي. والماسونية أكبر حركة سرية لها ظواهر علنية. لا أدري لماذا، ربما كيف أنني عرفت السبب. أكثر حركة سرية لها ظواهر علنية وكتب عنها الماسونية، اللي هي حركة فرسان المعبد في الأصل. تمام؟ وبعد كده ترجع تاني وتقول إن الإسبيتاريين دول بقى، قالوا الهوسبيتاليين دول اللي هم فرسان القديس يوحنا، لما لقوا الفلوس بتيجي للتانيين قالك لا إحنا هنبقى كده.
عايزين احنا كمان.
فاحنا هنعمل حركة رهبنة عسكرية بحيث ان احنا نشوف. تخيل ان هم من طغيانهم بدأوا يعقدوا الاتفاقيات مع المسلمين دون الرجوع الى الملوك، وبدأوا يعقدوا اتفاقيات مع مسلمين ضد الصليبين نفسهم. تمام؟ وحصل بعد كده ان هم طبعا كان فيهم قساوسة وفرسان عدل واخوان خدمة وجوادين. المهم ان هم بعد كده حلوا نفسهم لما وجدوا ان في اشكال، ولما طردوا من اوروبا ولما طردوا من بيت المقدس وطردوا من عكا، راحوا من الاول طرابلس، وبعد طرابلس راحوا قبرص، راحوا لماسول اللي هي العاصمه دلوقتي، وبعد كده هم اللي عملوا فاليتا اللي هي العاصمه عاصمه مالطا الان، هم اللي اسسوها، وبعد كده حولوا نفسهم لفرسان مالطا اللي هي الدوله التي لها سفارات في عديد من دول العالم.
صحيح.
اللي هم بعد كده عملوا الكلوكوكس اللي هي العصابات اللي تحولت بعد شويه الى ايه؟ الى عصابات الووتر، اسمها البلاك ووتر.
البلاك ووتر. نعم.
اللي هي دخلت العراق وفعلت الافاعيل. لك ان تتصور ان الجد الاكبر لبوش اللي هو في القرن ال15 عمل الكتاب اللي هو بتاع حياه محمد وامر بان المسلمين يتفككوا، وبعد كده من نسله جاء جورج بوش الاب، وبعد كده جورج دبليو بوش اللي هو ووكر اللي هو الابن. الثلاثه دول كانوا اعضاء في هذه الحركه. على فكره جد جورج بوش كان حرامي اثار هنديه واتعملت عليه افلام، وكان بيروح انت عارف في افلام اللي هي انا مش فاكر طبعا المومياء دي، في الاصل هو كان حرامي اصلا اثار، حرامي اثار في الاصل في بدايته، وبعد كده قال لك لا خلاص طالما الرهبنه ماشي اترهبن مع الرايق، واخد بالك؟ عارف اللي هو في ايه؟ لا ما فيش حاجه، راح مربي دقنه وجلابيه وبتاع ووحدوه، هو ده اللي حصل.
صحيح،
واخد بال حضرتك؟ هذه التنظيمات كان في طبعا معاهم كمان تنظيم كمان ثالث بس ما مشيش كتير اسمه تيوتون، بس ده كان الماني والالمان مش محبوبين اصلا بالنسبه لهم. تمام؟ لانه في منخوه شويه على فكره، يعني في منخوه شويه عن بقيه الاوروبيين، يعني بروسيا طول عمرها كده والمانيا طول عمرها كده منفصله بنفسها ومعتده بنفسها،
بس ان هم مقفولين حتى في ثقافتهم مقفولين على نفسهم اكتر.
فوصل وصل الامر ان دول موجودين حتى هذه اللحظه، وهم دول بقى اللي هم نواه الماسونيه، وهم دول اللي تحالفوا مع مين؟ مع الباطنيه، وهم دول اللي كانوا يقتلون المسلمين، ودول كانوا اشد الناس. ولذلك صلاح الدين امر بعد فتح بيت المقدس بالافراج عن الاسر الا فرسان المعبد وفرسان الاسبيتاريه بتوع لويزا.
تمام،
ماشي. امر بقتلهم كالخراف لانهم كانوا يقومون بمذابح غير عاديه.
نعم. طيب خلينا نروح للمحور الثاني اللي معانا، وهو اللقاء الشيعي الصليبي للمرة الأولى. يعني كيف تم اللقاء بينهم تاريخيا؟ إيه الشواهد اللي أدت إن هم يلتقوا مع بعض؟
طيب احنا عايزين نقول بس حاجة، احنا قلنا من شوية إن كان في مستشفيات داخل بيت المقدس، دول كانوا عبارة عن عيون وجواسيس لها لقومهم عشان يشوفوا في إيه. صحيح. حركة التجارة شغالة.
نعم.
حركة التجارة وهي شغالة، هؤلاء كانوا جواسيس يدخلون إلى بلاد المسلمين. وأنا قلت لحضرتك إن المسلم لا يقتل بالظن. عمر بن الخطاب وضع قاعدة لما قال توعدني العبد، وما قتلهوش بعد اللي هو أبو لؤلؤة.
صحيح.
ما قتلهوش، سابه، قال لك لا مش هنقتل بالظن. دي بقى القاعدة عندنا إن إحنا لا نقتل أحدا بالظن.
بالظبط.
فواحد جاي تاجر وخلاص وبينه وبينه معاهدة، إحنا مش هنحط نفسنا في إيه؟ في إن هو مثلا جاي عشان يكون جاسوس ولا جاي عشان يكون عين. فهؤلاء كانوا جواسيس. وبعد كده جه بعض المؤرخين زي ويليام الصوري. ويليام الصوري ده أول واحد نقل الكلام عن الشيعة للجماعة الأوروبيين، قال لهم إن في طائفة من الشيعة تقول بأن جبريل أخطأ، أو طائفة من المسلمين، هو ما قالش طائفة من الشيعة، أو طائفة من المسلمين تعتقد أن جبريل قد أخطأ ونزل بالرسالة على محمد بدلا من علي، ويجب أن نستغل هذه الثغرة. طبعا هو عمم عقيدة الغرابية على الشيعة كلهم.
نعم.
فبكده أوروبا بقى عندها علم بمين؟ بالجماعة الشيعة.
صحيح.
اثنين، جه بعد منه الراجل اللي هو دي فيتران، اللي هو مطران عكا، وقال إن في فصيل من المسلمين هؤلاء أقلها ارتقة من السنة، اللي هم مين؟ اللي هم الشيعة. وكان في منصر اسمه ريكول دي مونت كروس برضه نقل للقارئ الغربي أن الشيعة يعتقدون أن السنة اغتصبوا الخلافة منهم، وقال إن دول أقل شيطان وأعداء من السنة، ولا بد من التعاون معهم.
هنا بدأ بقى الخيط اللي هم التقطوه، إن هم يبقى في تعاون بينهم وفي جسر يلتقم الخلافة.
ده مع الحركات السرية.
آه.
مع الدول بقى نفسها، مع الدول نفسها. الحركة العبيدية زي ما قلنا في البداية كان لها تعاون مع مين؟ مع الصليبيين في بلاد الأندلس. البلاد الأندلس ما كانتش ممكن تسقط. انت يعني بلاد الاندلس لما تيجي تبص كده، اللي هي اسبانيا والبرتغال، المسلمين كانوا 900 سنه، مش من السهل ان هم يخرجوا منها.
صحيح،
واخد بال حضرتك؟ 900 سنه ده معناه ان الارض نفسها بقت تتكلم عربي.
صحيح،
ماشي. لكن الخروج كان بناء على امور عده، كان اصعبها على الاطلاق كان ايه؟ ان الجماعه دول كانوا عارفين هم بيعملوا ايه بالظبط، فاستغلوا خيانات المسلمين لبعضهم البعض من السنه برضه، عشان من ايه، من ما نبقاش جايبين الحمل كله على الشيعة.
بانصاف. نعم.
لكن العبيديين كانوا باطنيه. هو مين اللي كان بيشيل الاندلس اصلا؟ المغاربه.
صحيح.
يعني معركه الزلاقه، بعد كده معركه الارك،
مغرب،
تمام. وبعد كده هم راحوا جايين عاملين معركه العقاب اللي هي انتصروا فيها على المسلمين، على دوله الموحدين بعد كده. ما هو مين اللي ابقى الاندلسيين المسلمين العرب في الاندلس الا هؤلاء؟ فيبقى خراب الاندلس واسترداد الاندلس يبدا منين؟ من بغداد الاول. يبقى احنا هنخرب بغداد، بغداد مخروبه مخروبه، البويهيين شويه على كل. صحيح. واحد طمعان في حاجه، ثم يبدا بقى العمق الاستراتيجي بتاعهم منين؟ من المغرب. يبقى نعمل ايه في المغرب؟ من الذي كان يقود الناس ناحيه الجهاد؟ العلماء. راح جاي اللي هو عبيد الله بن ميمون القداح، اللي هو فارسي الاصل ومن سلميه، وبعد كده قال لك ان هو كان مجوسيا في الاصل. قتل علماء المسلمين، خيرهم ما بين التردي عن أصحاب رسول الله واللعن. تلعن على العين وعلى الرأس، تتردى تقطع منك الرأس. وكان صلت عليهم السفهاء، واستمالوا قبائل كتامة. فلما استمالوا قبائل كتامة، وبدأ بقى العفن العبيدي يظهر في بلاد المغرب. مات العلماء الذين كانوا يحفزون الناس للجهاد. عسكريا بقى سهل انك انت تعمل ايه؟ تجيب القبائل بتاعت صنهاجة وزناتة وبتاعت كتامة، أو زناتة، لا زناتة كان منها التاني اللي هو كان معانا ده، خلاص، اللي هو الزناتي، الزناتي خليفة. لكن المقصد أنه طبعا معروف القصة بتاعت أبو زيد الهلالي دي كلها كذب في كذب، وزيد ده كان شيعيا. طبعا الزناتي خليفة ده كان الشخصية النظيفة الوحيدة فيهم، ماشي. فالقصة الآن أخويا أنه حصل أن الجماعة دول عطلوا الجهاد في بلاد الأندلس. لما عطلوا الجهاد في بلاد الأندلس كده بقى الأسبان والبرتغاليين يقدروا يستقلوا بنفسهم بمساعدة قليلة من الفرنسيين، والغرب الفرنسي أو الغرب الصليبي كله يبقى معاه قدرة ومعاه جيش ومعاه أعداد تروح تقاتل فين؟ تقاتل في بلاد الشرق المسلم. طب مين اللي هيساعدهم هناك؟ نفس اللي ساعدهم في الحتة دي، العبيديين اللي ناصروا الصليبيين وعطلوا حركة الجهاد، هم نفسهم اللي هيروحهم. يعني تخيل السلاجقة الأتراك، والسلاجقة الأتراك لحد صلاح الدين كانت لهم يد بيضاء على الإسلام والمسلمين، يعني نور الدين محمود ما سلجوقي، أبو عماد الدين زنكي ما سلجوقي. لكن بعد كده بقى صلاح الدين تبدأ الأسرة الأيوبية.
أيوي.
تمام. ومن بعدها يبدأ جنس المماليك وجنس الأتراك، وبعد كده الدنيا تروح خالص. طيب هنا بقى السلاجقة الأتراك أخذوا بيت المقدس وكانوا هم الذين يحكمون. لما انشغل السلاجقة الأتراك بقتال الصليبيين انقضت الدولة العبيدية على بيت المقدس. أول حاجة عملوها كانت إيه؟ عشان بس ما حدش يقول إن إحنا بنفتري، ما إحنا بنجيب كل حاجة بدليل.
صحيح.
أول ما فعلوه أنهم هدموا التحصينات وحطموا القلاع وفتحوا الأبواب وهدموا الأسوار. يبقى ده معناه إيه؟
يعني ده هما بيحضروها إن هي خلاص تكون جاهزة لأي
أي غازي يأتي.
صحيح.
هو مين الغازي الذي سيأتي؟
الصربية.
اللي هم بعتوا لهم في الاصل، بعتوا لهم لما ما قدروش على السلاجقة لوحدهم، فبعتوا للإمبراطور الروماني في الإمبراطورية الرومانية اللي هي كانت لسه عاصمتها القسطنطينية، ما كانش محمد الفاتح طلع على العثمانيين ظهرهم، قالوا لهم احنا معاكم وتعالوا ضد السلاجقة. فلما لم يجدوا منهم قوة، لأن ميخائيل اللي هو الملك أو الإمبراطور الروماني ساعتها استنجد بالغرب، فالغرب قال لهم احنا معاكم. ده راجل ده راحوا قتلوا مليون مسلم في صقلية عشان الناس تكره المسلمين، لأنه مش هيميزهم ما بين مسلمين سنة ومسلمين شيعة.
صحيح.
وكرهوا المسلمين بالفعل وطلعوا من البلاد، ولذلك البلاد دي حتى هذه اللحظة تحمل كراهية وحقدا على الإسلام والمسلمين. وجزيرة رودس اللي كان فيها فرسان المعبد والمسبترية، وقبرص اللي لا يتولاها إلا القساوسة، لأن قبرص ومالطا الاثنين لا يتولى رئاستهما إلا قساوسة، لأن هما دول الميراث الشرعي بتاع فرسان المعبد وفرسان الإسبيتارية أو الهسبيتاليين، هما دول اللي شغالين دلوقتي. فأنت لما تيجي النهاردة تقتل الناس وتفخر بهذا، ومن بعدها تروح جاي تهدم القدس وكل التحصينات، وبعدين تبعت تقول لهم أنا هاخد جنوب الشام وانتوا خدوا شمال الشام، وتبعت الامبراطور أرمينية اللي هو كان بيتسمى هيثوم في وقتها، واخد بالك، علشان تاخد القدس، فيجي الصليبين ويخلفوا الموعد معاك، ويجي أهل الإمارات الصليبية التي جلسوا فيها وطردوا منها أهل السنة فيتوافقون مع الصليبيين ويسمحون لهم بالدخول، ويقولون لهم خدوا اللي انتوا عايزينه بس يبقى في تعاون بيننا وبينكم ضد المسلمين. ويتدخل الباطنية للإيقاع بين الأخين رضوان وتتش الاثنين، أو دقاق ورضوان، ورضوان يكون مع الباطنية لبقية السلاجقة، وبعد كده تدخل إن البلد ما فيهاش أي نوع من أنواع المقاومة،
خلاص ما هي يعني مهدت لأي غازي قادم كما ذكرت.
فالأمر يعني شوف كان عقائدي، ومن نعمة الله ومن رحمة الله أن الشيعي لم يصدر لنا أي انتصار بحلم الأحوال، بل إن ابن حزم نفسه جزم بأن أهل البدع وأهل المنكرات ما كان منهم يوما من الأيام أي انتصار للإسلام والمسلمين، ما فيش واحد منهم انتصر خاص للإسلام، ما فيش أي واحد منهم جاب أي انتصار على أي عدو من أعداء الإسلام. إذن كانت هذه البذرة الأولى أو اللقاء الأول ما بين هؤلاء وما بين الإيه وما بين الشيعة، بل إن الباطنية والباطنية والعبيدين، العبيدين باطنية في الأصل، هؤلاء ماذا فعلوا؟ هؤلاء إنما كانوا يعني يغرزون الخناجر أو يغرسون الخناجر في جسد الخلافة الإسلامية وفي جسد الجيش المسلم، عملية استنزاف يا إبراهيم.
نعم.
يعني أنت لما تروح الخلافة إحنا مش لاقين جيش، الخلافة شوية قاتل القرامطة، يا راجل ده أبو طاهر القرمطي دخل إلى بغداد وقعد فيها، أبو طاهر الجنابي قعد فيها، كان بيقعد في بغداد ينام طول الليل والصبح يروح يغزو، بعد كده يدخل المسجد وياخد الأماكن هناك، ويروح الرقة ياخد أبواب الحديد اللي فيها، ويروح الموصل ياخدها، بعد كده يروح على بيت البيت الله الحرام، والرعب مشهور، والأذان على الطريقة الشيعية هو اللي منتشر. وإحنا قلنا ده كان بسبب ضعف السنة، وبسبب إن الخلفاء عملوا مصيبة كبيرة، الخلفاء العباسيين عملوا مصيبتين أكبر من بعض.
إيه هما؟
المصيبة الأولانية إن هما جابوا جنس غير العرب وحكموه، سواء كانوا الأتراك وقبلها الفرس. والمصيبة الثانية، وكان أول من عملها، يعني دي كانت من عيوب هارون الرشيد، إن هو عمل ولاية العهد في اثنين من أولاده أو في ثلاثة من أولاده، دي كانت مصيبة، لأن طبيعي إن الثلاثة هيكون في حرب بينهم وبين بعض.
صحيح.
وده هيستميل المجموعة وده هيستميل المجموعة وده هيستميل المجموعة،
تبدأ بظهور الفتنة.
ده من أكبر الأخطاء. فأنت النهاردة لما الجماعة اللي هم الفرس طغوا عليك، رحت جاب الأتراك، طب ما تروح تجيب جيش عربي، ما أنت اتكمل عليك بقى خلاص.
صحيح.
لأنه مهما كانت قوة التركي ومهما كانت قوة ده، لكن العرب هم معدن الإسلام، ولذلك الدولة الأممية.
طب معذرة دكتور، هل لجأوا ليهم لأنهم كان مثلا بيظنوا فيهم أكثر قوة يعني، ولا ماذا؟
هي الإشكال في المعلم والمؤدب. المعلم والمؤدب اللي بيربي في الصغر، المعلم والمؤدب الذي كان يربي في الصغر لم يكن عربيا صرفا. يعني هو هارون رشيد مين اللي مربينه؟ مين اللي مؤدبينه؟ مش البرامكة؟
صحيح.
تمام. المعتصم مين اللي كان مؤدبه؟ مش أحمد بن أبي دؤاد اللي هو المعتزلي؟ احنا طبعا مش بنشتم في خلفائنا، بس احنا بنوضح انه
اخطاء
الانصاف يتطلب انك انت ما تحملش العدو كل حاجه. صح. العدو في بعض الاوقات زي موضوع بيت المقدس، لا يعني وجد فريسه بارده فتقدم. يعني انا لما اجد فريسه بارده امامي ولا اتقدم لها، هذا عيب فيا. واحنا قلنا على مدار الحلقتين السابقتين، قلنا ان الغرب لما جاء والطاعون قد اصاب، واكلوا القطط واكلوا الكلاب، وكانوا اصلا مهيئين للهزيمه، رغم ذلك انتصروا على المسلمين، انتصر على انتصار كبير.
صح. صحيح.
70,000 يقتلوا في الظهيرة، ويغوص الخيل في الدماء وتسير بهم زي ويليام الصوري نفسه ما قال، اللي هو مؤرخ الحملات الصليبية. أنت بتتكلم في إيه؟ فالتعاون الشيعي بدأ بالأول إن هم خدوا خبر، وإن كان في رسائل ومكاتبات بينهم. أنت ما تجيش تقول لي فين المكاتبات، لأ، هو دلوقتي لما الصليب يجي والشيعي يقول اتفضل، ده اتفاق وليد اللحظة. أما يجي له واحد مصاب بطاعون وفقد نصف جيشه في الطريق وتدي له البلد، ده اتفاق وليد اللحظة؟ مستحيل. وأنا قلت قبل كده يا جماعة، كان في محافل ماسونية أو قريبة من الماسونية موجودة، لأن لا يمكن أن يكون العمل التنظيمي الذي كان في غرب بلاد الإسلام وشرق بلاد الإسلام وشمال بلاد الإسلام وجنوب بلاد الإسلام يقوم على منهجية واحدة. هو ليه كل مرة الحركة تظهر من بلاد فارس يتبعها بعض الفرس ومغفلوا العرب، ثم تنتهي الحركة فمن بلاد فارس تقوم حركة أخرى بنفس الأفكار بنفس الطريقة وتنتهي فتقوم حركة أخرى، دولة صفوية، بعد كده تيجي الدولة القاجارية، بعد كده نيجي للدولة البهلوية، بعد كده نيجي للدولة الخمينية. ما هي نفس القصة، هو شغال نفس الطريقة، شغال من أول مكان عبد الله بن سبع، الفتنة تشتغل هي هي. هل ده معقول إن دي مش حركة منظمة؟
لا، منظمة بكل تأكيد، شواهدها على الأرض بتقول إنها منظمة.
أيوة، وغير ده وده كمان، الفلوس اللي بتتصرف دي بتيجي منين؟ الفكر اليهودي، هل الفرس عندهم موسوعة في الفكر اليهودي؟ لا، لازم يكون في واحد يهودي، عبد الله بن سبأ يهودي، نادى بأفكار مجوسية. طب إزاي؟ ما تجيش غير إنه يكون عالم بهذا الأمر. الأموال التي كان ينفقها على الرعاع والغوغاء الذين اتبعوه وبعض المغفلين الذين اتبعوه جابها منين؟ المبيت عند أقوام بعينهم، العدد الكبير اللي كان بينقسم في حرب الجمل يبقى نصه عند سيدنا علي ونصه عند السيدة عائشة، ودول رايحين، السيدة عائشة راحت تصالح الناس مش راحت تقاتل. وباتوا بخير ليلة، وباتت السبائية بشر ليلة كما قال المؤرخون. طب الصبح يتحاربوا ازاي؟
لازم فتنة.
العدد ده جه منين؟ الفلوس دي جت منين؟ التنظيم على أعلى مستوى جه منين؟ وليه دايما بيجي من ناحية نجد اللي هي العراق؟ ليه دايما هي دي المرحلة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال من هنا يطلع قرن الشيطان، ولم يكن الصليبيون يطمعون في أكثر من إمارة ولا إمارتين، لكن في الأخير ملكوا إمارات التي كان يملكها الشيعة مش التي كان يملكها السنة.
صحيح،
ملكوا الإمارات التي كان يملكها الشيعة. ولازم ده يتحط بعين الاعتبار، إن كلمة شيعة على الخريطة معناها خيانة، معناها إن واحد جاي من برة حط إيدك في إيده. ما هو ده اللي حصل، هي إمارة سور ودمشق وحلب وكانت بيت المقدس، ما كل دي كانت تبع مين يا راجل؟ ده الناس في سور، في سور راحهم للصليبين قالوا لهم تعالوا خدونا وارحمونا من اللي بيعملوا العبيديين. انت عارف المصداق ده بيحصل النهاردة؟
لا.
في العراق السجين يسجنه الامريكان يقول لك حاكل واشرب ونام، يسجنه الشيعة يطلع بجنازته على طول في عداد المفقدين.
إذن يعني هي الأحداث التاريخية أو الشواهد التاريخية هي تكرر نفسها بنفسها، وهذا يدل على هذا التناسق، يدل على ترتيب وممنهج ودراسات متبعة ومنظمة.
تمام، ما احنا قلنا مين اللي نقل الكلام غير منصر أو مؤرخ لأوروبا؟ وويليام الصوري شوية، وبعد كده الرجل المنصر الثاني، وبعد كده مطران عكا، هو اللي بينقل الكلام، مؤرخ. الغرب قامت فيه نهضة، ولما قامت هذه النهضة سواء حتى كانت هذه النهضة على أساس خاطئ أو على أساس ضعيف، لكنها قامت في الأصل على إن هي خدت علوم المسلمين وقامت عليها. وإحنا يعني موعودين كل ما تقوم حركة نهضة أو ينفخ في صورة الإسلام نلاقي اللي يجي ويبهدلها لنا. يعني كان آخر هذه العناقيد بونابرت لما جه في الحملة الفرنسية، وإحنا يمكن رسالة في الطريق إلى ثقافتنا اللي هي مقدمة المتنبي للأستاذ محمود شاكر اتكلم عن الأمر بتوسع، قال إن نابليون كانت الحركة النهضة الأوروبية شغالة، والحركة النهضوية برضو شغالة في بلاد المسلمين. عندنا الجبرتي الكبير اللي هو أبو الجبرتي المؤرخ، كان فقيها وكان طبيبا وكان مهندسا وكان نجارا وكان لغويا، عامل في مصر طفرة، في اليمن الزبيدي عامل طفرة في بلاد نجد بدأت العقيدة تتعدل عامل طفرة. فنابليون قالك لا، شوف بقى لويس التاسع قال لي ونلحق نفسنا، لأن النهضة هنا والنهضة هنا لا. ونفس القصة على فكرة، يعني أيام الحروب الصليبية كان عندنا نظام الملك اللي هو عمل المدارس الحديثيه والمدارس الفقهيه عشان يرجع مذهب اهل السنه بعدما انتشر المذهب الشيعي.
نعم.
لان احنا قلنا المذهب الشيعي بينتشر بحد السيف، تمام، واحنا قلنا يمكن ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا. ما هو المؤمن لما بيكون ضعيف يقول لك ما هو الاسلام ضعيف يبقى خليني مع القوم، تمام.
صحيح.
فبيعملوا صحيح. كده. فلما عملوا كده التشيع انتشر، والطرقات كلها كانت مليانه بقطاع الطرق من الشام. الشام ما ينفعش غير يكون قطع طريق، يا اما يكون قطع طريق مستخفي يعني يا ممثل عاطفي، يا اما يكون قطع طريق التقية او البندقية. ما فيش تالتة،
مفيش طريق وسط بينهم.
لا مفيش، يا تقية ايام الضعف يا اما بندقية. ايام يبقى عنده دولة، عمل دولة حارب العراق، اداته فوق دماغها قال تقية ونبرأ وحقنا للدماء، ماتت العراق، البندقية في العراق، في اليمن، في سوريا، في لبنان، والاحواز لحد دلوقتي ما رجعتش.
صحيح.
ماشي، هو ده نظامه، هو دي عقيدته. يعني انت لما تقول ان الجهاد ما ينفعش غير مع المهدي، طب هو الجهاد ما ينفعش غير مع المهدي او غير مع اعداء الاسلام؟ يعني ما ينفعش غير كده يعني يا ده، انما ما ينفعش الجهاد مع المسلمين، يعني الجهاد مع المسلمين حرام لكن الجهاد مع الصليبيين حلال.
صحيح.
الجهاد مع الخليفه العباسي حرام لكن الجهاد مع التتار الذين يعبدون الارواح ويعبدون الرجل اللي هو كان الكبير بتاعه اللي هو جنكيز خان وروح جنكيز خان، خلاص هو ده الجهاد الحلال. ما أبأس هذا الدين.
صحيح.
والله إني لكافر به ومشرك به.
هو ليس بدين، يعني هو دينهم فقط يعني.
لا هو دينهم أيوة، لكن هو دين مش الإسلام.
صحيح.
لحسن في ناس بتفكر إن يعني لحد دلوقتي لما يجي واحد مغفل ويقول لك الشيعة أخواتنا والتشيع وإحنا الفرق بيننا وبينهم ما بيكونش
الأرض. يعني هذا سؤال فعلا يعني بنسمعه حتى أو ممكن من ناس لها هي أسماء وتنادي دايما أو بالنبرة اللي هي يعني
تقريب.
تقريب والبتاع وناس بتلاقي ناس من اللي بيدعوا الثقافة أو المثقفين والتنويريين يعني بيلاقي ترحيبا هذا الترحيب.
يا سيدي احنا هنقول بس للراجل اللي هو الشيعي عشان عشان نعمل عملية تقريب معاك، اطلع قول اللهم ارضى عن أبي بكر وعن عمر وعثمان وعلي وارضى عن معاوية، بس مش عايزين واو بس نحط سيدة عائشة كمان، اطلع قول كده احنا هنعمل تقريب معاك وتقارب معاك، خليه يطلع قول كده بس.
طب مش ممكن يقول كده عن طريق
التقية؟ التقية ما يقدرش، يقول أصحاب رسول الله ما يقدرش يقول اكتر من كده. يقول لك رضي الله عن اصحاب رسول الله هم الاربعه اللي بيعتقدوا بس، انما ما يقدرش يطلع عن كده. انما يطلع يقول رضي الله عن معاويه مستحيل مستحيل. واخد بالك؟ لا يمكن بحال من الاحوال. خلاص خليه يطلع كده يسمع لنا يقرا سوره عمل.
الناس اللي بتدعو الى هذا التقريب هل هم عن جهل منهم ولا ربما هم يعني
جهل تغفيل فلوس؟ واخد بالك؟ انت تبقى سبوبه
مسميات كتير.
ساعات بتبقى سبوبه. ما لما تلاقي واحد عمال يدافع عن الشيعه بكل ما يملك، حاجه من اتنين، يا مغفل يا منتفع، لان الكرش لما بيمتلئ واخد بالك بيريد الاكثر والاكثر، عايز كمان وكمان وكمان، ورصيد البنك لما يشوفه اتملى عايز كمان وكمان، واخد بالك؟ انما يا اما مغفل يا اما ان هو منتفع.
صحيح.
خلاص، واذا دورت في اصول دول كلهم هتلاقيهم كلهم يعني بص يا محمد احنا ما لقيناش شيخ عدل بيطلب التقريب ما بين السنه والشيعه. سيبك من موضوع الدكتور محمود شلتوت عليه رحمه الله الامام الاكبر، يعني اخواننا هنا الازهر والشيعه يعني قتلوا هذا البحث، يعني جابوا الكلام فيه، لكن هتلاقي واحد مثلا حقوقي ولا قانوني واخد بالك يقول لك دول اخواتنا والسياسه ومش السياسه. واحد تاني ما قراش عقيدتهم، يعني الشريف الادريسي حامد الادريسي اللي هو عمل كتاب الفاضح لمذهب الاثنى عشريه. الراجل ده قال لك انا كنت ممن يدعو الى التقارب، بس لما رحت ايران وشفت مصطفى السباعي برضو قال لك انا كنت من اهم الداعين للتقريب، لكن لما شفتهم لو مصطفى السباعي عايش النهارده كان حيل عنهم.
صحيح.
كان الى الامر لعنتهم يعني. خلاص، انما اللي بيطالب بالتقريب بينه بالشيعه، واحد علماني ليبرالي، واحد شيوعي واخد بال حضرتك، واحد تربيه مدرسه روزا اليوسف، عنده استعداد يقبل اي حاجه الا الاسلام السني. واخد بالك؟ يحترم العباءه السوداء ويحترم العمامه، انما يحترم العمامه الازهريه ولا يحترم الكفوله ولا الازهريه ولا يحترم اللحيه ولا يحترم الجلباب؟ لا لا لا، يحترم اللباس الراهبه ولا يحترم نقاب المسلمه، يحترم الشادور الايراني ولا يحترم عباءه المسلمه او ملحفه المسلمه السنيه بحال من الاحوال. وهؤلاء عشان بس تبقى عارف، والله يا استاذ محمد، اولا اعداء الاسلام من غير المسلمين، ثم الاعداء من الشيعه، ثم المرتزقه من افراخ الغرب، والله هؤلاء لن يقبلوا إلا أن تعبد اللات والعزى في أرض المسلمين مرة أخرى.
يا الله،
لن يقبلوا إلا بهذا. سيبك من كلمات الانفتاح، وسيبك من كلمات حقوق المرأة وحقوق الشواذ وحقوق ما أعرفش إيه ومش عارف مطربة مين ترقص ومطربة مين يغني واعملوا حفلات واعملوا، سيبك من كل هذا. هذا لن يقبل إلا أن تعبد اللات والعزة في أرض المسلمين مرة أخرى، ما دون ذلك لن يرضيه بحل من الأحوال. هذا لن يرضيه إلا أن يقام قداس الأحد بمكة ويقام قداس السبت ببيت المقدس، وأن يقول المسلم عزير ابن الله أو المسيح ابن الله أو علي رسول الله، أما ما دون ذلك فلن يرضيه.
هذا هو الهدف الأكبر.
نعم.
نعم. طيب دكتور، حضرتك عودتنا أن احنا دايما من الشواهد التاريخية اللي حضرتك بتذكرها دايما بنتوقف عندها، يعني ليس مجرد سردها أو نحكي يعني شواهد تاريخية، ولكن نتعلم منها، نأخذ منها العبر، كيف يعني ندافع ونرتب الصف لمواجهة كل هذه الأفكار المنظمة. لابد أن يكون أيضا دفاعنا وخطتنا منظمة لمواجهة هذه الأفكار.
نذكر الشواهد التاريخية.
نعم.
التي كان الباطنية على وجه التحديد هم الذين يفعلونها.
نعم.
الباطنية معروف أنها فرقة بتقول كل حرف اللي ظاهر وباطن بيتستروا بالتشيع، والكلام ده قتل بحثا قبل الآن، لكن عايز بنقول بقى أن الجماعة دول كان لهم طريقة معينة في الشغل بتاعهم. بيعملوا إيه بقى؟ أول حاجة هو كان بيجمع شباب وأطفال بطريقة معينة، اللي هو الحسن بن صباح، وراح جاب الطائفة اللي هي بتاعته طائفة الحشاشين، اللي بعد كده بقت هشاشين، بعد كده بقت أساسن. اللي هو السفاح باللغة اللاتينية.
نعم.
اللي أقول لك السفاح أساسن دلوقتي مش كده؟
صحيح.
بالإنجليزي كده.
تمام؟
عشان احنا في الإنجليزي أقوية شوية. فالأساسن ده اللي هو السفاح، واخد بال حضرتك، هو ده شغلته الأصلية، الفتك بالمسلمين. الباطنية هو أول تنظيم سري مع المسلمين وفي العالم كله، اللي من خلاله بقى طبعا استلهم الفكره من عبد الله بن سبأ، واستلهم الفكره من الفرس. تمام. من خلاله بقى بدات تظهر فكره الشيوعيه، وبدات تظهر فكره الماسونيه والتنظيمات السريه كلها، لكن هو التنظيم الام السري لكل هذه التنظيمات والملهم لكل هذه التنظيمات. جماعه الحشاشين دول كانوا بيروحوا يجيبوا الاطفال وهم صغيرين ويربوهم، يكبر الشاب يعلموه، وبعدين يعملوا مع الاتي في حديقه اسمها حديقه الامام، والإمام هذا لا تلتقيه إلا أن تبلغ مرتبة عالية.
نعم.
فيروح عاملين إيه؟ يجيبوا الغلام من دول ويدخلوه فيسقيه المخدر اللي هو الحشيش. لما يسقيه المخدر اللي هو الحشيش يدخلوه جوه ويفوقوه في الحديقة بقى. الحديقة دي فيها إيه؟ الحديقة دي اللي هي كانت بقية من بلاد الفرس القديمة، انهم كانوا بيعملوا حدائق يدخلوها عشان يقولوا ان آل ساسان والملوك لهم جنة غير جنة الناس.
يا عيني.
فيدخلوهم جوه، فيبص يلاقي ان في بنات بيضربهم على القيثارة. انت عارف انت الافلام الاجنبية لما يجيب لك القيثارة كده، على فكرة ده تراث الصليبيين خدوه ودوله اليود. حتى فيلم اسمه ايه الراجل اللي سفح الدماء، اسمه ايه، الفامباير ده اسمه ايه، دراكولا. فيلم دراكولا نفسه لما جم يعملوا الولد اللي كان في قصر دراكولا، جابوا البنات اللي لابسين ثياب خفيفة والعيون الواسعة والأفواه الفاغرة المفتوحة. دي الصورة اللي نقلها الغرب عن البنات المسلمات الشبقيات، فهي نفس القصة اللي شافوه، لأن ماركو دي بولو المنصر الشهير لما دخل وشاف قلعة ألموت هو اللي وصف ده. فبص دخل جوه فشاف ياخدوا الغلام بعد ما يسكر، بعد ما يعمل كده ويفوقوه، يفضل بقى طول الليل مع الحوروات. واخد بالك، ويفضل يشرب في الخمر ويعمل، وبعد كده يطلعوه الصبح بعد ما كان سكران ويغمى عليه، يطلعوه عند مين؟ يطلعوه عند الحسن بن صباح تاني اللي هو شيخ الجبل او شيخ القلعه، يقول له هل تريد ان تعود تارة اخرى الجنه؟ يقول له نعم. اقتل نفسك؟ يقتل نفسه، فيعمل العمل ديت. تمام.
نعم.
دول بقى اللي هم كانوا الذراع اللي هي ذراع الاغتيالات او منظمه الاغتيالات لصالح مين؟ لصالح الصليبيين.
نعم.
لأن هؤلاء لم يقتلوا صليبيا واحد، ولا عرف عنهم أنهم وقفوا أمام عدو من أعداء الإسلام.
نعم. يعني نعود ونستكمل هذه النقطة بكل تأكيد، ولكن دعنا نذهب إلى فاصل بعده، ثم نعود نتابع هذا الحوار الشيق، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، نعود لاستكمال هذا الحوار الشيق مع الباحث والمؤرخ حامد الطاهر، الذي يفتح لنا أفاقا جديدة لمعرفة التاريخ والشواهد التاريخية. أهلا بكم جديد.
عزك الله وشيدك.
يعني نرجع إلى النقطة التي كنا وقفنا عندها قبل الفاصل، وهي استمالة البعض عن طريق ربما المخدر الحشيش نعم، وبعد ذلك يعني يضطر إلى يقتلون أنفسهم من أجل الجنة التي كانوا فيها.
نعم. ده اللي كان بيعمله الحسن بن صباح مع من كان يأخذهم حتى يكونوا غلمانا عنده، وحتى يكونوا جنودا له. طبعا قبل ما تيجي الحملات الصليبية وسنة 485 هجرية حصلت مصيبة في العالم الإسلامي. الوزير نظام الملك، هذا الوزير السني الذي أراد أن يعيد الإسلام مرة أخرى إلى ما كان عليه، حركة نهضة قوية، نعمل مدارس، عمل المدارس الحديثية اللي كان إنتاجاتها أبو حامد الغزالي 505 هجرية، وأخوه أحمد الذي كان يطوف في القرى اللي هو مجهول لأنه ما كتبش، لكنه كان يطوف في القرى ويرد الناس إلى السنة من جديد. الإفرازات دي بدأت تظهر، لما بدأت هذه الإفرازات تظهر قال لك لا إحنا نبدأ نشتغل. طب نبدأ نشتغل نعمل إيه؟ الغرب بيجهز، لأن 485 هتساوي 1092، 1092 مؤتمر كليرمونت، في نفس التوقيت قتل الوزير نظام الملك بيد الباطنية، نمرة واحد. نمرة اثنين، ولاده الاثنين قتل، لأن الاثنين كانوا عايزين يكملوا المشروع النهضوي بيد مين؟ بيد الباطنية بتوع الحسن بن صباح، الذين كانوا يسمعون ويطيعون، كانوا يروحوا ثلاثة أو أربعة على هيئة إما فقراء وإما صوفية وإما متعبدين يقفون في الصف الأول، إما يطلبون الحاجة وإما يطلبون القرب وإما يطلبون التسول، ويروح داخلين على من يريدون قتله فيقتلونه. طيب الاثنين دول قتلوا، اللي هو نظام الملك وأولاده، في التوقيت اللي الصليبين كانوا جايين في الطريق. أصبح الآن العالم الإسلامي بلا قيادة، وحينما لا تجد قائدا يحدث ما يحدث من الخبال.
صحيح.
وقبل كده أنا قلت كلمة حفظها لكررها، الشيطان يملك رصيد التجربة البشرية. الشيطان في أحد عمل إيه؟
لا عمل حاجة توقف عندها بس دي عشان دي
الشيطان. الشيطان يملك رصيد التجربة البشرية.
طيب ممكن نفككها بس، لأن دي
الشيطان عايش كده. عايش معانا من قبل خلق آدم.
آه.
فعنده التجربة البشرية، إزاي البشر يهزمون وإزاي المسلمين يهزمون. تمام؟ في أحد عمل تجربة فريدة جدا، شيطانية يعني مش بمدحها. أعلن ألا إن محمدا قد قتل، فعمل حاجتين، إشاعة فككت الصف، قتل النبي يبقى المسلمين بغير إيه؟
بغير قائد.
فبدأ المسلمون يتفككون، مجموعة عايزة تروح لعبد الله بن أبي بن سلول، مجموعة عايزة تسلم نفسها للمشركين، مجموعة عايزة تقاتل، يبقى عملت ثلاث أحزاب في وقت واحد.
صحيح.
مفيش قائد للمسلمين دلوقتي، والخليفة خلاص ما وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. وإحنا عايزين لما نفسر الكون نفسر تفسير القرآن، ما ينفعش نفسره أي تفسير تاني. فعمل كده خلاص، ولذلك الراجل اللي هو الملك بتاع أصحاب الأخدود كان مغفل، قتل الغلام الأول. فلما قتل الغلام الناس ازدادت إيمانا.
صحيح.
قصدي قتل الغلام في الآخر مش في الأول،
يعني هو جمع الناس وقال لهم
خلاص هتقتلوني. فالمهم انت دلوقتي خليت الناس بلا زعيم في البلاد الإسلامية، فبلا زعيم يبقى هتتفكك البلاد، المشروع النهضوي هيقف. الراجل اللي كان بينفق مع تفكك البلاد نفسه، تعالى بقى ظهر بعد الحروب الصليبية ما جات مودود ابن التنتكين ومعاه الأمير طغطكين، ودول كانوا أتراك سلاجقة، دول عايزين يحاربوا ويقاتلون، وبالفعل استدرجوا ملك بيت المقدس. ما هو انت ما ينفعش لو انك قمت باحتلال واستعمار جحر من النمل هيقتلك.
صحيح. من يستسلم
يعني مش هيسيبك. صحيح. لكن المسلمين والنخوة والعروبة تسيب كل ده؟ لا مش ممكن. انما هما كانت المقاومة تضعف وتقاتل حتى تطفأ نيرانها، فراحوا جايين بيقتلهم. سنة 507 الامير اللي هو مودود ابن التنتكين وطغطكين الاثنين بيحاربهم ملك بيت المقدس.
نعم.
وخلاص هينتصروا عليه، يروح جاي الجماعة الباطنية يقومون بحرب في آخر الجيش.
نعم.
تمام. فيضطر بعد الحرب التي كان سيهزم فيها الصليبيون، يضطر المسلمون إلى التراجع، يقولوا السنة الجاية نقاتل.
نعم.
لأن طبعا القوة دلوقتي ما تجيبش ده وده، أنت مش بتقاتل بإمكانيات دولة، أنت الآن تقاتل بإمكانيات إمارة.
صحيح.
وإمكانيات الإمارة غير إمكانيات الدولة.
نعم. ننوه يعني عناية السادة المشاهدين، هذه الأرقام تظهر على الشاشة، يمكنكم المشاركة في هذه الحلقة. ومعنا أول اتصال تليفوني، أبو عمر من العراق. السلام عليكم أبو عمر.
السلام عليكم سيدي العزيز وعلى ضيفك الكريم العزيز الغالي على قلوبنا.
عليك السلام
ورحمة
الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة
الله. تفضل.
الله يحفظك أستاذ حامد.
نعم.
بصراحة أين هم علماء أهل السنة سواء في العراق أو في الشام أو في اليمن أو حتى في مصر؟ أنت ذكرت مصطفى السباعي، دكتور مصطفى السباعي، يا ترى هل هذه المعلومات الآن خرجت من مصر من عندك يا أستاذ؟ هل أنت وحدك تعرفها؟ أين بقية العلماء؟ لماذا لا يقولون هذا الكلام؟ هل كنا عشرات العقول مغيبة؟ عقولنا عشرات العقول، نحن عقولنا مغيبة، كنا في بحر من العسل، بعد أن أصبحنا في بحر من الدم، بل بحورهم من الدم في العراق وفي الشام وفي اليمن. لماذا هذه كانت غائبة؟ يعني أنا أتعجب على الناس إنه يدعون العلم. يعني العلم ليس هين يا سيدي عزيز، والله أنت مجاهد، تجاهد في 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 إظهار كلمة الحق. نعم لا تجاهد بالسيف، نعم لا تجاهد بالسلاح، لكن تجاهد في إظهار كلمة الحق. وأنا أحيي كل كلمة موجودة في قناة الصفا، وفي قناة الصفا أيضا، هي أن يجعل الله في ميزان حسناتكم وسلامتكم في الدنيا وفي الآخرة.
شكرا. وأنا أشكركم. نشكرك أبو عمر من العراق. معنا عبد السلام من المغرب. السلام عليكم.
السلام عليكم أخي، وعلى الأستاذ الفاضل حامد الطاهر، وعلى جميع طاقم هذه القناة المباركة.
أهلا بك، تفضل.
المسلمين أخي يقللون ويستهينون من عدوهم، وهذا هو الخطأ الكبير الذي جعلهم في موقف الحرج مع هؤلاء الشيعة، شيعة عبد الله بن سبأ، لأنه هو الذي أمر وأوصى أتباعه بالإفساد في دين الإسلام وقتل المسلمين. وقد ذكر القاضي أبو بكر بن الطيب البقلاني رحمه الله، قد اتفق جميع الباطنية وكل مصنف لكتاب أو رسالة منهم ترتيب الدعوة المضلة، فهذه وصيتهم جميعا للداء إلى هذا الدين، يعني النجس دين إبليس. وفيها دليل واضح لكل عاقل على كفر القوم وإلحادهم. أخي الكريم، ما غزي قوم إلا ذلوا، ولكن المسلمين لا يعتبرون بالتاريخ ولا يستقرون التاريخ.
ولهذا يعني ولهذا نؤكد أن دراسة التاريخ والشواهد التاريخية هي مهمة حتى نتعلم منها ونقف عندها بالتحليل. نعم أستاذ عبد السلام من المغرب، شكرا جزيلا لك، وضحت هذه النقطة. معنا اتصال آخر.
عليكم.
بدر من السعودية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
كيف حالك يا حضرة المقدم؟
تمام الحمد لله بخير، تفضل.
تحياتي العطرة للشيخ حامد.
عزك الله حبيبي، بارك الله فيك.
ما شاء الله، علما في رأسه ناره، الله يبيض وجهك الشيخ حامد.
بارك الله فيك.
يا من تدافع عن رسول الله عن الصحابة، الله يجزاك خير.
الله يرضى عنك.
سؤالي يا أخ حامد الله يحفظك، هل الأوروبيين معترفين يا شيخ حامد بالجرائم التي حدثت في محاكم التفتيش؟ الآن مزعجيننا في الهولوكوست، اللي ينكرها يجرم ويحاكم. طيب اللي حدث المسلمين الله يحفظك في محاكم التفتيش، ألا يدل هذا أن الأوروبيين طبعا والمجتمع الغربي طبعا أبعد ما يكونون عن حقوق الإنسان؟ مع الأسف الشديد يا شيخ حامد أن نحن العرب سذج نصدقهم في نفاقهم. السلام عليكم.
شكرا يا أستاذ بدر. طيب يعني خلينا نبدأ من أبو عمر من العراق، هو يعني يتساءل، ذكر مسألة العلماء، أين هم العلماء الآن حتى يعني يطرحوا هذا الطرح، العلماء في مصر وفي العراق وعدد يعني جميع الدول.
الطرح كان موجودا، يعني احنا كان عندنا محب الدين الخطيب عليه رحمة الله عمل الرسالة إلى خطوط العريضة لدين الشيعة، الألوسي كتب في هذا الأمر، لكن طبعا كانت الطباعة متأخرة في وقت من الأوقات. الأمر الآخر وهو أسوأ أمر ممكن أن تتعامل معه، أننا ننتظر النازلة حتى نكتب فيها، ننتظر النازلة تنزل حتى نكتب فيها، وده اللي حصل كتير جدا في قضايا كثيرة، وكان يجب أن يكون هناك توعية. وبرضو كان الشيعة لم يكن لهم الخطر الموجود الآن، ولم يكن الشيعة أقوياء بهذا الشكل، وكانوا في مرحلة كمون وفي مرحلة سكون، لكن الآن هم يعني في مرحلة كبرى. نعم. من مراحل البندقية كما قلنا، ماشي الحال. فطبعا هو الآن يجب المجاهرة بكلمة الحق، وإذا تكلم العالم تقية والجاهل يجهل، فما تعرف الناس الحق.
صحيح.
مفترض أن هذا الأمر يجاهر به، ومفترض كمان أن وسائل الإعلام تفتح للعلماء ويتحدثون في هذا الأمر.
نعم. طيب يعني نستكمل الرد على متصلينا، ولكن ناخذ نستقبل اتصال اخر. معنا استاذه عايده من مصر، اهلا بك.
اهلا بحضرتك،
اتفضلي.
كل سنه وانتم طيبين.
وحضرتك طيب.
وانا سعيده قوي 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 بالشرح ده، لان ده يعتبر شرح للاجيال اللي هي ما عصرتش وما فهمتش وما عرفتش ايه الشيعه وايه السنه.
نعم.
لكن للأسف الشديد واللي أنا بقوله لك إن الجهل عام البلاد، وفي نفس الوقت الجهل عام في العباد كلها. وفي الحقيقة إن الدراسة نفسها والمناهج والتعليم الديني والتعليم من الحكومات ما فيش أي رؤية حديثة أو قديمة أو يجمعوا ما بين التاريخ الحديث والقديم على أساس إن هم يفهموا الأجيال اللي طلع إيه مدى خطورة الشيعة على الإسلام ومدى خطورة أصلاً العدو على الإسلام، وبالتالي هم بيسلموهم يكاد يكون إن هم الحكومات نفسها بتقول إن أنا بساعد عدوي على مش نصرة الإسلام، على سقوط الإسلام فعلا المسلمين.
وده اللي بنحاول أستاذ عايدة في قناة صفا ومنبر قناة صفا في كافة البرامج إن احنا نحاول أن نقدم للمشاهدين وجبة تعليمية.
أتمنى من سعادتك وأتمنى من الأفكار الجديدة اللي ليها وجهة نظر علمية ودرست وهم مستقبلنا فعلا إن هم يكون في وجهة سليمة متحدوا عليها إن هم إزاي يقيموا نهضة تعليمية جديدة في الإسلام وفي الدين وفي تعليمه وفي فهم التاريخ الإسلامي أصلا وأصوله.
نعم نشكرك شكرا جزيلا.
وأنا شكرا لكم كل سنة وأنتم طيبين.
شكرا
وكل سنة والمسلمين كلها يا رب بخير.
وحضرتك بكل خير. طيب نرجع مرة أخرى يعني ذكر أستاذ بدر من المملكة العربية السعودية بيقول هل أوروبا بتعترف بالجرائم التي نفذت في العصور الوسطى؟
يا أستاذنا أوروبا لا تعترف بهذه الجرائم. طبعا البابا يوحنا بولس الثاني قبل هلاكه تحدث فقال نحن نعتذر عن الحروب الصليبية، فكما حكم التفتيش حتى هذه اللحظة يعني اعترف بعد 9 قرون وبيعتذر بعد 9 قرون، يعني حنستنى 9 قرون عشان تعتذرون عن البوسنة؟ يعني النهاردة 11 يوليو الذكرى بتاعت مذبحة سيربينيتشا اللي قام بها الصرب الأرثوذكس برعاية أمريكية، وسيربينيتشا نفسها لم تضرب إلا برعاية اليو إن الأمم المتحدة وذوي القبعات الزرقاء، وشوف كم ألف كان قتيل و400 قتيل قال لك احنا شفنا منهم. مادلين أولبرايت جات قالت لك ده ما فيش غير 30 قتيل بس. لكن بعدها يعني النهارده مذبحة سيربينيتشا الذكرى ال24 ليها النهارده خلاص. وبعدين في قاعدة عند أوروبا احنا قلنا تقوم عليها، أثينا حرة ما حولها عبيد، فالعبيد جزاؤهم ايه؟ جزاؤهم القتل. هي أوروبا بتعترف حتى بالمذابح اللي عملها الكاثوليك ضد الأرثوذكس في صربيا في حرب كوسوفا اللي هي لسه قريب اللي حلف الناتو قام بحرب على الأرثوذكس هناك وعلى صربيا لما صربيا بدأت تتغاول شوية. هل هم اعترفوا الكاثوليك بجرائمهم ضد الإنجليين أو البروستانت في اسكتلندا وفي إنجلترا وفرنسا؟ لا ما اعترفوا بهذا
صحيح
لأن هم عنصريين في الأصل. لكن هي الكلمة اللي الأستاذ بدر قالها، قال احنا سذج بنصدق أي أحد ونصدق أي كلام، ينبغي ألا تصدق عدوك في شيء، الحية ناعمة الملمس من الخارج لكن في داخلها السم.
نعم.
وتولد في داخلها السم، فمش معقول العقرب والحية هيدوك حاجة غير السم، هذه طبيعته
صحيح
خلاص. وهو جبل على ذلك، وما يتلقاه من تعليم وما تلقاه من تعليم أن العربي نجس والمسلم رجس وأنه شيطان، ده معروف ومعلوم. عشان كده بيجي قتلك بهذه العقيدة وبيجي قتلك بهذه الكيفية وبهذه الأفكار
صحيح.
لا يقاتلك بأي شيء آخر. وبعدين أوروبا قائمة على ثنائية لن تتركها بحال من الأحوال، العنصرية والإلحاد الاثنين، فمش هقبل توحيد ومش هقبل تسوية بينك وبينه.
صحيح
تمام.
يعني رغم ما بيتغنى به من حريات ولكن
لا الحرية له فقط
صحيح.
الحرية صحيح. للفرنسي فقط، لكن فرنسا بلد الحريات. روح شوف عامل ايه في تشاد، روح شوف عامل ايه في افريقيا الوسطى
صحيح.
العصابات
صحيح.
الفرنسية اللي الناس بتلبس لبس فرسان المعبد وراحوا قتلوا المسلمين في افريقيا الوسطى في المساجد، دخلوا في افريقيا الوسطى في المساجد وضربوهم وقتلوهم. لما البوسنة حققوا انتصار كبير على الكروات وبعد كده بدأ الانتصار هيتحقق خلاص على الصرب، جه فرانسوان ميتراو نزل في مطار سيراييفو وقال لك لا نلم الدور حبتين، مش دي فرنسا راعية الحريات؟ ما تشوف عاملين ايه في الافارقة، عاملين ايه النهاردة لما دعوة اسلامية تظهر يقول لك دي ارهاب دي كذا دي كذا، لا احنا نودي الجماعة الشيعة ونسيبهم هناك يتمددوا. وهل كان للخميني ان يقيم دولة بغير فرنسا؟ هو ما جاي منين؟ مش جاي من فرنسا؟ هل كان من الممكن ان يعتم على الثورة الايرانية ويلتهمها النظام هناك والاحداث اللي شغاله في ايران لحد دلوقتي والمظاهرات التعتيم اللي شغال بسبب ان الاعلام الانجليزي البي بي سي باللغه الفارسيه المفروض تنقل ما بتنقلش حاجه تمام. اذا في رعايه غربيه لكل من هو ضد الاسلام والمسلمين، لان هما مساله ان هما مع بعض على طول. يعني الحته اللي بقولها لحضرتك ان توتكين ومودود ابن التونتكين يحصل ايه؟ يحصل ان هما يرجعوهم، فما فيش سلاح فالاسعار تغلو ودمشق تشتكي، وفي الاخير خالص يروحوا جايين قتلوا اللي هو المودود ابن التونتكين ده. فحتى الصليبين نفسهم بعتوا فقالوا ايه؟ قالوا ان امة قتلت عميدها في يوم عيدها في بيت معبودها حقيق على ربها ان يبيدها
صحيح.
ماشي. فهم بيرعوا الكلام ده، لكن اوروبا عنصرية، اوروبا لا تقبل الا بنفسها. الاسكندر الاكبر هو اللي عمق الكلام ده لما راح عمل الغزوات بتاعته وأول حركة عولمة في العالم كله، وكان يقتل من لا يرضى بحكمه، وكان على فكرة كان باطشا كثير الدماء في أي مكان يذهب إليه، بس احنا عشان طيبين عملنا له مدينة.
صحيح. حتى يعني اوروبا او معظم دول اوروبا هي قائمة او نهضتها قامت على المهاجرين والهجرة والترجمة، ولكن داخل هذه الدول لا ترى اي عدالة او مساواة بين السكان فعلا الاصليين وبين المهاجرين.
مفيش، ما تشوف حركات السود اللي كانت سنتين ثلاثة في امريكا ايه اللي حصل، وشوف الاسود بيعامل ازاي في اوروبا حتى هذه اللحظة، بيستخدموا في الاعمال الشاقه او في الرياضات او في الرياضه اللي هي يعني المنتخب الفرنسي اللي خد كاس العالم.
صحيح.
واحد من الجزائر على واحد من تونس على واحد من المغرب على واحد من افريقيا.
نعم.
تمام. هولندا من في اخر التسعينات لما خدت البطوله كان نعم. واحد من سورينام وواحد اصله افريقي وواحد مش عارف ايه، رود خلد ده كان اصله من سورينام وواحد مش عارف اصله منين.
نعم.
مفيش. هي اوروبا قامت نهضتها على ايه؟ استخدام الايدي العامله او سرقه الثروات من افريقيا خلاص، او تصدير الافكار زي المريا ما بتعمل وانتهى الامر وخلاص. نعم. وللاسف ان كل المؤامرات الراعي امريكي والعقليه الانجليزيه، كل المؤامرات اللي شغاله في بلاد المسلمين العقل الانجليزي والرعايه الامريكيه، زمان كان عقل انجليزي ورعايه فرنسيه خلاص، النهارده العقل الانجليزي والتنفيذ امريكي خلاص. يعني حتى امريكا نفسها لما سئل الرئيس الامريكي في يوم من الايام لماذا لا يحدث في امريكا انقلاب، قال لان امريكا هي البلد الوحيد الذي ليس فيه سفاره امريكيه. تمام. ده كلام احنا بنتكلم مش بنتكلم بصيغه محدده او صيغه فاتحه، بنتكلم عموما يعني البلاد بتاعه امريكا الجنوبيه ديت. يا استاذ ابراهيم، انت تعرف ان عمليه تهريب النازيين اللي هو قال لك عدو هولوكوست تمت على يد فرسان مالطا وعلى يد الكنيسه الكاثوليكيه في ذلك التوقيت، وهربوهم لامريكا الجنوبيه وعملوا لهم وثائق سفر، ودلوقتي بيقول لك احنا لسه لاقيين جثه هتلر ما كانش مات ولا حاجه ولا حرق نفسه ولا كلام ده كله. ده كلام موثق.
نعم.
بكلامهم هم.
نعم.
وبرعايه الكنيسه نفسها.
نعم.
فانت بتتكلم النهارده على تاريخ ملطخ بالدماء، تهريب الاوكرانيين ايام الاتحاد السوفيتي، الحروب المخابراتيه اللي كانت بين امريكا والاتحاد السوفيتي اللي كان بيرعاها مين؟ اللي كان بيرعاها البلاك ووتر والكوكلوكس واللي هم فرسان الاسبيتاريه والمعبد في الاصل.
نعم.
حركه الماسونيه والصهاينيه مين اللي بيعملها؟ اللي هم في الاصل خدوا الفكره من مين؟ من الباطنيه اللي هم خدوها من المجوسيه. احنا الحرب من عندنا ممتده الجذور، بس احنا مش عارفين لحد اللحظه ديت نلاقي نفسنا، لان احنا بعيد عن ديننا وبعيد عن المنهج الصحيح وبعيد عن المنهج اللي هو هينصرنا، وسنظل غثاء كوفاء السيل لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا من يعيد هذه الأمة إلى الوجود ترة أخرى بدينها. مش بقى حاجة تانية.
يعني مر الوقت سريعا في ظل هذه المادة الدسمة من التاريخ والعقيدة. نعم. يعني على وعد
ممكن نضطر يبقى في حلقة رابعة كده
إن شاء الله، على وعد باستكمال كل ما لم تذكره حضرتك في حلقات مقبلة إن شاء الله. الباحث والمؤرخ حامد الطاهر، شكرا جزيلا لك، أمتعتنا كالمعتاد بهذا الحديث، على وعد بلقاء يتجدد
إن شاء الله.
الشكر موصول لكم سادة المشاهدين على هذه المتابعة، نعدكم في الحلقات المقبلة باستكمال هذه السلسلة، وفي الختام تقبلوا تحياتي، سلام من الله عليكم ورحمات وبركات.